مخيم ربيع الإيمان يقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، فقد طرق الشيخ موضوعا خطيرا، وأظن الشيخ قد استوفاه بما لا مزيد معه، ولكني أحببت أن أضع بعض الحواشي حول ما قال الشيخ. فأولها أن ذوق المحبة له آلة تذوق. قال رسول الله: ما لي أراكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان الرضي، كما ذكر الشيخ الحديث. ذاق إذن للإيمان طعم يذاق، وقد فسر هذا الطعم في الحديث الآخر أنه طعم حلو. ولكن إذا كنا نتذوق طعم الماء وطعم الشراب وطعم الطعام بحاسة اللسان، فما هي الحاسة التي تذوق طعم الإيمان؟ إنه القلب. اللهم أصلح قلوبنا. إنه القلب. ولذا إذا تكلمنا عن ذوق طعم الإيمان، فالسؤال: هل لك قلب يذوق؟ هل لك قلب يذوق يتذوق؟ لأنه ليس كل قلب يتذوق، إنما القلب الذي يتذوق كما يقول، كما نعرف في عرضنا الزائل، أن الذي يعرف أن هذا، عندنا في مصر في الفلاحين يقولوا إيه؟ اللي ما يعرفش يقول عدس، يعني اللي ما يعرفش يقدم له أعظم طبقة يقول ده عدس، لأن أحسن شيء عنده عدس لا يعرفه. تعرفون العدس؟ فالشاهد أنه إذا كان الإنسان لا يعرف طعم هذه المعاني، ولا وليس له قلب سليم يميز بينها، يستطيع أن يميز بين كلام الله وهو قائم في الصلاة يتلو كلام الله، ويميز طعم آخر حين يركع فيسبح ربي العظيم، ثم طعم ثالث حين يرفع فيحمد ربنا ولك الحمد، ثم طعم رابع وهو يكبر الله أكبر، ثم طعم خامس حين يضع جبهته أسفل منه، أسفل شيء منه، وهو يقول الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذا استطاع أن يميز بين هذه الطعوم، إذا استطاع أن يميز بين هذه المعاني، استطاع أن يميز بين هذه الطعوم. والذي لا يستطيع أن يميز أصلا بين حال الركوع وحال القيام وحال الركوع وحال السجود، فإنه لا يستطيع أن يميز الطعوم. القيام إنما جعل القيام للقنوت، وقوموا لله قانتين، خير الصلاة طول قنوت، طول قيام. ثم وأما الركوع فعظموا فيه الرب. القيام للقنوت، والركوع للتعظيم، والسجود للذل. فإن لم يكن في القلب حال القيام قنوت وحال الركوع تعظيم وحال السجود ذل، فإن له أن يتذوق مثل هذا الطعام. وهذه الطعوم أيها الإخوة إذا أردنا أن نتذوقها فحضور القلب لازم فيها، مطلب أساس. إلا أن هذه الطعوم ليست متاحة طيلة الوقت، فليس كل إنسان بمجرد أن يقول الله أكبر يحس لذة الإيمان ويشعر بطعم القيام. لا، لما قال حنظلة رضي الله عنه نافق حنظلة وما زاد، قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأيعي، ثم إذا خرجنا عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا حنظلة لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. إذن الحال لا يدوم، إنما هي لوامح وبوارق. هذه الأحوال حال التعظيم وحال القنوت وحال الذل إنما تأتي فجأة، وقد قال العلماء أبى الله أن تأتي مواهبه إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. فبعد معاناة طويلة يفتح الله عليك بشيء من هذا، وليس كل من طلب وجد، وإنما هي تأتي بوارق أولا لا تدوم، ثانيا لا تأتي إلا بعد معاناة معرفتها. فإن قلت وباختصار شديد ما السبيل لإيجاد قلب يتذوق، ما السبيل لإيجاد قلب يذوق طعم الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان، يعيش هذه المعاني؟ أيها الإخوة، إن بعض الناس يغتر أنه أحيانا أو مرة أو في بداية التزامه، والكل يشكو ذلك، يقول أنه في بداية الالتزام كان يحس بكذا وكذا وكذا ثم افتقد هذه الأمور. نعم، هذا حق، هذا صحيح، أن الإنسان في بداية إقباله على الله ثم هذا الإقبال يكون في بداية التزامه وإعفائه لحياته ودخول طريق الدين، ثم إذا حصل الفتور يبدأ مرة أخرى. كلما بدأ يعطيه الله هبات وهدايا. مثاله بطريقتنا العامية، إنك أحيانا تدخل محل بتاع حلويات فتقول له أريد أن أشتري شيئا، فيقول لك دوق دي، يدوقك قطعة شوكولاتة، طب دوق النوع الثاني ده، طب دوق دي كمان، دوق، يدوقك من كل الأنواع قطعة صغيرة، ثم إذا قلت أعطيني كيلو من هذا يقول لك ادفع. كذلك ولله المثل الأعلى، الله علمنا ضرب الأمثال سبحانه وتعالى. الله جل جلاله كريم وكرمه يتجاوز الآمال والطموحات. الله كريم إذا أعطى أعطى بغير سبب وبغير حساب جل جلاله. فحين يقبل الإنسان على ربه فإن الله يعطيه هذه المنح، يدواك حتة سكينة. وانت تقول كده أخي محمود عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، مات من أسبوعين، كان يعمل يعني في شبابه ثم أكرمه الله بالهداية فأخذته إلى عمره في بداية هدايته، فقال لي كلمة ما زالت عالقة بذهني، ألا نحسس هواية حاجة جميلة قوي، ومن الجميل اللي أنا حاسس بيه إن أنا خايف لطول، يعني إحساس جميل، خوفك على الإيمان ده إحساس جميل. الشاهد قلت له هتروح، هذه المعاني أن الله عز وجل في بداية التزام بداية إقبالك على الله يذيقك طعم الأنس بالله. تذوقها الآن أنت تذكر لو كنت ذقتها يوما تتحسر عليها فين اليوم ده كنت حاسس أن أنا مشتاق إلى الله. هذه المعاني الحب والشوق والأنس والإخبات والسكينة كانت تعطى لك هبات تتذوق تشويق ثم تسلب، فإذا أردت منها فلا تأتي بعد ذلك إلا بالجد والاجتهاد بالأعمال التي تحصل بها ذلك. البداية كيف نحصل قلبا؟ والجواب أن الإنسان خلق وله قلب ونفس. القلب مطمئن بذكر الله والنفس أمارة بالسوء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة الأحكام من مصائد الشيطان، قال: باب في علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قال: وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضا يأمر بالسوء والفحشاء، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس به مطمئنة. يبقى هي القضية هكذا، إن إشكالك أنه قد استولت النفس على القلب والنفس أمة الشهوات، فصار القلب محل الشهوات، فلا سبيل للحصول ذوق تلك اللذة إلا بتخليص القلب من النفس، أن يتخلص القلب من النفس. كيف؟ إذا استولت النفس على القلب أيها الإخوة فإنك لن تستطيع أبدا أن تفصل بين نفسك وقلبك إلا إذا تخلصت من نفسك. التخلص من النفس الأمارة، التخلص منها تماما، وهذا معنى بيعها لله جل جلاله، أن تتخلص من نفسك. التخلص من النفس في بسرعة، أولا ألا ترى نفسك. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، بل علم أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه. هذه هي نفسك، أن تراها العدم، لا ترى لك نفسك. وكثيرا ما ضربنا هذا المثال في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: لن ينجي أحدكم عمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، لم يرى نفسه. لو رآها لقال: لا أنا غيركم، أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لستم كهيئتي، أنا خليل الله، أنا حبيب الله، أنا أول من يحرك حلق الجنة، ما تقول ليش ولا أنت. لكن لما لم يرى نفسه قال: أنا سيد ولدي آدم، وإيه؟ ولا فخر ولا أفتخر بذلك، ولا يعني أرى ذلك، وإنما سيد ولدي آدم تبليغ يبلغ ذلك، ولكن نفسه لم تتشبع به صلى الله عليه وسلم، فلم يرى نفسه. ثانيا ذم النفس، أن تذم نفسك بينك وبين نفسك فتصير نفسك مذمومة عندك. لما قيل: ماذا تعمل مع شهوة نفسك؟ قال: وهل هناك أبغض إلي منها حتى أنيلها شهوتها؟ معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين خرج أقوام في إسره فقال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. زم النفس كثير في كلام السلف كثير. عمر بن الخطاب يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. حذيفة بن اليمان، ارجع إلى الصحابة، حذيفة بن اليمان حين يقال له ما تشتهي، حين يقال له ما تشتكي، يقول أشتكي ذنوبي ولست أدري أي ذنوب كانت لهؤلاء الأكابر، أي ذنوب وأي معاص كانت لهم، وإذا قالهم ذلك فماذا نقول نحن لمن لا يريد أن يذم نفسه؟ ذم النفس بمعرفة عيوبها. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتاب مداوات النفوس، قال أول سبيل للتخلص من العجب، وهو كان يذكر أنه كان قد عانى نفسه من هذا الأمر ثم جاهده حتى تخلص من جزء كبير منه، هو يقول في هذا الكتاب ذلك الشاهد، قال أوله أن تعرف عيوبك، فإذا بحثت عن عيوبك فلم تجد لك عيبا فاعلم أن هذا أكبر عيوبك، جهلك بعيوبك. ذم النفس حين يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، حين يقول أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون فإني عنهم بمعزل إلى آخره. استرجع كلام السلف في ذم أنفسهم وانظر أنت ماذا تقول عن نفسك في نفسك. ثالثا سوء الظن بالنفس، عدم رؤية النفس، ذم النفس، سوء الظن بالنفس. انظر إلى كلمة تروى عن ثلاثة من الصحابة، عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين، تروى عنهم هذه الكلمة باختلاف في الألفاظ إلا أن المعنى واحد، لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. هذا سوء الظن بالنفس، لو أعلم أن الله قبل مني خطوة، سبحان الملك أو عثمان رضي الله عنه لا يعلم المشتري بئر روما، المشتري بيته في الجنة، المجهز جيش العسرة، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الخليفة الراشد، ثم يقول لا أعلم أن الله قبل مني خطوة. حين أقف مع هذه المعاني سيدنا علي بن أبي طالب الذي بات في الفراش ليلة الهجرة، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، بعد كل هذا يقول لا أدري لا أعلم، لو كنت أعلم. سوء الظن بالنفس بعد تأمل مثل هذه الكلمة من هؤلاء الأكابر، كأني أقول لك أمال أنت مطمن لي؟ جبت الطمان ده كله منين؟ شايف نفسك قوي كده على إيه؟ عشان إيه؟ عجبت لأمنك مع ظلمك وخوف عمر مع عدله. الرابعة ذل النفس، ذل النفس لله. وقد أفاض الشيخ وأجاد في قضية أن الحب، أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، هذا معنى العبادة في الشرع، غاية الحب. كلم الشيخ كثير عن الحب، وكان بودي أن أتكلم عن الحب لأننا في زمن أكثر كلام عن الحب، حب الباطل، حب الفاشل، حب الجاهل، حب الشهوة، وأعرض كثير من الناس عن الكلام عن الحب الحق، حب الله جل جلاله، حب الحقيقي. وأنا أقول دائما أنه لا يعرف أبدا معنى الحب إلا من أحب الله، الذي أحب الله بالغيب. فالله جل جلاله له الجمال كله، وله الجمال كله، وله العظمة كلها، وله القدرة والقهر جل جلاله. فحين تحبه ولم تره، وإنما تحبه لإخباره عن نفسه، فإنك يحصل بقلبك معنى لا يحصل لغيره مطلقا، مطلقا. شيء آخر اسمه الحب لله جل، حب الله جل جلاله. الشاهد غاية الحب مع غاية الذل، اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقل. الحب غاية الذل، أن تذل لله جل جلاله. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي، لربيعة بن كعب الأسلمي: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن نفسك ستحول بينك وبين بلوغ هذه الدرجة، فأعني، أعينك بشفاعتي، وأعني بذلك لكي ترقى. فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، إلا ورفعك الله بها درجة. فرفع الدرجات بكثرة الذل. وأيها الإخوة، إن الأمة التي تذل لغير الله، فكما نقول في أصول الوصول إلى الله تعالى أن دوما في المعاملة، في معاملة الله، دوما في المعاملة السحب من الرصيد، دوما في المعاملة، في معاملة الله جل جلاله أنت تسحب من رصيدك. حين خلقك الله جل جلاله على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ الجدع القص والقطع. هكذا خلقت وملء قلبك ذلا لله، ملء قلبك ذل لله. ثم قطعت الذل حين تذل لامرأتك، حين تذل لمن تخاف منه، حين تذل لشيء من الدنيا، فتستنفي الذل. ولذلك إذا أردت أن تبحث عن الذل في وجوه الناس، فانظر حال الصلاة، لا تكاد تجد ذلا، لأنه استنفت لأحد غير الله. أما الذين اعتز بالله، فإن الله جل جلاله يكون العبد أعز ما يكون إذا كان لله أذل ما يكون. فاللهم اجعلنا أذل خلقك لك، واجعلنا بفضلك أعز خلقك بك. الشاهد أن الإنسان حين يكون، كلما كان لله أذل، كلما كان على الآخرين أعز. جل جلال الله الذي قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. شاهد اكسر طغيان نفسك بالذل، حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. إن بعض الناس في داخله صنم كبير صنعه لنفسه، فهو عابد نفسه، صنع صنما، شخصية يريدها، شخصية يبنيها، ثم جعل هذا الصنم قبلة، فتجده إذا صلى صلى لنفسه لتحصيل شهوة داخله، وإذا حفظ القرآن أو تصدق أو حج أو اعتمر أو فإنما يفعل ذلك شهوة لإرضاء نفسه لإشباع صنمه الذي يعبده داخل نفسه. اللهم إنا نسألك أن تجعل أن ترزقنا التوحيد وتجعلنا من أهله، إن التوحيد ليس قضية فقط الأصنام الشاخصة في المقابر والشواهد وغير ذلك مما يعبد من دون الله، أم إن أشر ما يعبد هوى وشهوة داخل النفوس. يقول ابن القيم في الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. الشهوات الخفية داخل النفوس أصنام تعبد من دون الله، يتوجه إليها وتتخذ قبلة، فلذلك ذلك لله يمحو من قلبك الشواهد الأخرى. وإذا أفنيت ذلك كله لله لم تستطع أن تذل لغيره. الأخيرة سياسة النفس، عدم رؤية النفس، ذل ذم النفس، سوء الظن بالنفس، ذل النفس، سياسة النفس. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يتأثر بالكلام لحظيا في الساعة، ثم إذا مر عليه وقت انتهى تأثير الكلام، وهذه اللذة، لذة الإيمان، لا تنال أبدا إلا للصابرين. ألم تسمع قول من قال: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة؟ قال أحدهم: دافعت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المدافعة. قال أحدهم: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا أموت بعد 70 على الإسلام نظيفا. اللهم طهر قلوبنا، إنها تحتاج إلى معاناة سنين. ولعل الشاهد في قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال تفيد الاستمرار على الطاعات. نعم، نحن بشر، نقوم ونقع ونفتر وننشط، ولكن طوبى كما قال ابن القيم: لا بد من سنة الغفلة، ولكن حراس البلد يوقظون فكن خفيف النوم. لا بد من سنة الغفلة، كلنا نغفل وكلنا نخطئ، كلنا خطاء وكلنا مذنب، لكن كن سريع الفيئة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كن سريع الفيئة، إذا وقعت فقم، وإذا فترت فاذكر، وإذا أذنبت فتب، وإذا بعدت فاقترب، واقترب ولو زحفا. في قصة قاتل المئة نفس، معنى عظيم جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة تستغرق شرحا طويلا. قال: فجعل ينوء بصدره إلى الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها، إنه حال خروج الروح يجر نفسه جرا إلى طاعة الله. لا يزال أيها الإخوة، إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان فليست القضية سهلة مثل هذا الكلام، وإنما كما قال الشيخ: ما الذي جعل هؤلاء الصحابة يقدمون أنفسهم سهلة؟ حيث يطعن الصحابي في ظهره فيقفز الدم في وجهه فيمسح به وجهه ويقول فزت ورب الكعبة. ما قالش أي ولا صرخ, فزت. ما الذي جعل الراهب هذا الراهب صاحب الغلام في قصة أصحاب الأخدود يوضع المنشار في رأسه؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السنن, لما استعجل قال إن الرجل ممن كان قبلكم يوضع المنشار في رأسه حتى يسقط شقاه. انظر إلى زوجة فرعون وقد أمر بها الظالم أن تسلخ كما تسلخ الشاة فيسلخها الجزار وهي تضحك. قيل جنة, قالوا برأت البيت الذي بناه لها ربه. ما الذي صبر هؤلاء على هذا؟ إنها اللذة العظيمة التي لا يقاومها ألم, لا يقاومها ألم, ما فيش أي تألم, لأن اللذة أعظم تغلب كل ألم. أريدك أخي إذا أردت أن تعاني قيام الليل أن تشعر ولو للحظة كأن منشارا في مفرق رأسك, حاسس سنون المنشار وهي بتحك في دماغك, حس كده, تصورها, تصورها لكي تستطيع أن تقوم. استشعر كيف يسلخ الجلد عن اللحم والإنسان حي. لو استشعرت أمثال هذه لحملك ذلك على سرعة فيئة إلى الله جل جلاله. إن الكلام سهل وليس القضية لذة الإيمان لعبة نتفكه بها ونتكلم عنها, إنما شرعت هذه العبادات حق الله على العبيد ولنيل هذه اللذة. إذا سألنا عن الحكمة من فرض العبادة, عبادتك لن تنفع الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وعبادتك لن تنفعك, لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إذن لماذا نعبد؟ لن تنفع الله ولن تنفعك, إنما نعبده لأن هذا حقه, حق الله جل جلاله, حق الله على العبيد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ مقتضى الربوبية الألوهية. وثانيا لكي تكابد العيش في هذه الدنيا فليس ثمة لذة إلا هذه اللذة. إخواني أنا أحبكم في الله, أسأل الله جل جلاله أن يتقبل مني ومنكم, والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب خير الجزاء على الكلمات الضافية المؤثرة, وجزا الله شيخين الكريمين على هذا الحضور المبارك وعلى تجشمه العناء, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحضور في موازين حسناتهم. ونشكركم أيضا على هذا الحضور, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. ونؤجل الأسئلة التي والجوازة وعدناكم بها إلى الأسبوع القادم لضيق الوقت, وندعوكم لاستلام بعض الكتيبات الدعوية في الخيمة الدعوية في نهاية هذه الخيمة, وندعوكم أيضا لمتابعة مواقع حسابات التواصل للمخيم في مواقع التواصل الاجتماعي مخيم ربيع الإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على الخير دائما وأبدا. في كل جمعة الساعة 8 مساء لنا معكم لقاء حتى 14 من شهر فبراير. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على
مع تحيات مخيم ربيع الإيمان برعاية جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين.